وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون في كل مكان، معاشر المسلمين والمسلمات، أحييكم بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. وقفة إيمانية مستفادة من قول الله جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. كأني بكم يا أحبتي عرفتم موضوع هذه الحلقة من الوقفات الإيمانية حول الحكمة. الحكمة هذه القيمة الأخلاقية العالية، هذا المنحى من التفكير والمنحى من التعامل والتعقل والتبصر الذي بمجموعه يسمى حكمة. الحكمة قيمة في عقل الإنسان، وقيمة في دينه، وقيمة في تعامله. الناس عندنا وعندكم يثنون على الرجل الحكيم، وعلى المرأة الحكيمة، وعلى الحكيم في أسلوبه وفي تعامله. لما؟ لأن الحكمة خيرا كثيرا، كما قاله جل وعلا: ومن يؤتى الحكمة، قال يؤتى، دل على أنه يكتسبها من غيره، دل على أن الله جل وعلا يمنحه إياها ويهيئ له من يعلمه الحكمة. ومن يؤتى الحكمة بالفعل المبني للمجهول الذي لم يسمى فاعله، فقد أوتي خيرا كثيرا، دل على أن الحكمة هي الخير الكثير. إن الحكيم يا أيها الإخوة في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته محمود العاقبة، بمعنى أنه لا يندم، لا يتحسف ولا يتأسف، لأنه وزن الأمر بهذه الحكمة التي تعلمها واستفادها من الدنيا. إن الحكيم هو هذا الموفق الذي استفاد من تجارب الحياة وتعلم علما نفعه بما آتاه الله من الحكمة. العلماء حكما، بأي شيء نالوا الحكمة؟ بهذا العلم. الله جل وعلا وهو أعلم العالمين وأحكم الحاكمين من أسمائه الحكيم. والحكمة في أوصافه سبحانه نوعان: حكمة في وضع الشيء في موضعه، فلا يظلم ولا يخلق عبثا ولا يترك خلقه سدى وهملا، وحكمة في تشريعه، فأحكامه في غاية الإتقان، تشريعه ودينه في كمال الحكمة والبيان والبرهان. وهذا من آثار هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى التي قال الله فيها: الأسماء الحسنى فادعوه بها. حسنى أي بالغة في الحسن منتهى وكماله. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. لاحظوا في آيات كثيرة يختمها الله بقوله: وهو الحكيم العليم، فجمع بين العلم والحكمة، وهو الحكيم الخبير. جمع بين العلم بين الحكمة والخبرة. والحكيم يا أيها الإخوة هو ذلك العاقل الذي يحمد الناس قوله إذا قال، يحمد الناس فعله وتصرفه إذا فعل وتصرف، لأنه أوتي الخير الكثير. الحكيم الذي جنب نفسه وجنب غيره المزالق والمهلكات. لماذا؟ لهذه البصيرة ولهذه الحكمة التي نهجها وابتغاها وطلبها. تعلم العلوم بأنواعها علوم دينية شرعية وعلوم دنيوية لعمارة الدنيا تورث الحكمة. الحكيم متئد في أحكامه، والعجل فاقد للحكمة أو ناقصها. فالعلم من أعظم أسباب تحصيل هذه الحكمة. الناس إلى عهد قريب كانوا يحبون أن يجالسوا العلماء والعقلاء وكبار السن. لماذا؟ ليستفيدوا منهم حكمة في تجارب حياتهم، حكمة في تعاملهم مع بعضهم. الحكيم موفق حتى في تعامله مع أولاده، لا يتعجل لا يندفع، وإنما يزن الأمور بميزانها ونصابها. الحكيم أيضا موفق في تعامله مع زوجته، قد يأتي منزعجا مأسوفا في خاطره تعبا قلقا، فإذا دخل البيت وجد المرأة الحكيمة التي تمتص غضبه وانزعاجه وأذاه فتكون له سكنا. المرأة كذلك قد تنفعل في أنواع الانفعالات في الحياة، قد يمر عليها أنواع الظروف. إذا كان زوجها حكيما استل أيضا ما عندها من قلق وغضب واكتئاب، فدامت العشرة بينهما على أحسن ما يكون. أحكم البشر من هو؟ من يا ترى أحكم البشر؟ إنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فتجاربه في الحياة وفي العلم وفي الدعوة وفي الدين أعظم تجارب، وهي التي تورث الحكمة. إن الذي يديم النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي سنته الصحيحة ويتفكر ويتأمل ويتعقل ويتفقه فيها يزيد رصيده من الحكمة وإن كان في سنه صغيرا. قد يقول قائل: ما دليلك على هذا الكلام؟ ومن أين حصلته؟ نقول: هذا موجود في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عم رسول الله من هو؟ عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعن أبيه. ابن عباس لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنتين ونيفا، من متى؟ من بعد فتح مكة في العام الثامن للهجرة إلى أن مات. لأن ابن عباس وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهما كانا من المستضعفين، أمه من النساء وابن عباس من الولدان. ولهذا لما جاء تفسير قول الله جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال ابن عباس: أنا من المستضعفين من الولدان، وأمي من المستضعفين من النساء، أي في عدم الهجرة. المقصود أنه هاجر بعد فتح مكة إلى المدينة، سافر مع النبي عليه الصلاة والسلام وربى هناك مع أبيه ومع أمه ومع خالته، وخالته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. فصاحب النبي سنتين ونيفا. ما النتيجة؟ النتيجة أنه أوتي علما وحكمة وبصيرة حتى فاق بها الأكابر من الصحابة. مات النبي عليه الصلاة والسلام والابن عباس 13 سنة كعمر أصغر أولادكم، ومع ذلك صار أعلم الأمة بكلام الله ببركة صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام وبتأثره برسول الله وبدعاء النبي له. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار من أفقه الناس بدين الله وأعلمهم بتفسير كلامه. صيرته هذه المنزلة في العلم الذي أورثه حكمة أن عمر رضي الله عنه كان يجمعه مع فقهاء الصحابة وسابقتهم، حتى إنه رضي الله عنه، أعني عمر بن الخطاب، كان إذا استدعى الأمر أن يجمع مشيخة الصحابة كبارهم وفقهاؤهم وعقلاؤهم وأولو الحكمة والعقل منهم، جمع معهم ابن عباس. في مرة من المرات أحضر ابن عباس مع مشيخة بدر، فقال له الصحابة من أهل بدر: كيف يا أمير المؤمنين تجمع معنا رجل أو شابا في سن أولادنا؟ فقال رضي الله عنه: سترون منه ما أرى. فسألهم عن قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة التي ربما جل المسلمين يحفظها صغارهم قبل كبارهم. قال: ما تعلمون منها؟ فكل منهم ذكر ما عنا في خاطره مما يعلمه منها. فقال عمر لابن عباس: ما تقول يا ابن عباس في هذه الآية؟ قال رضي الله عنهما: هذا إعلام من الله لرسوله بدنو أجله، وأمر له بالاستعداد للرحيق بالرفيق الأعلى، وأن يكثر التسبيح والاستغفار في صلاته وفي غير صلاته. قال عمر رضي الله عنه موجها حديثه للصحابة: والله ما أعلم منها إلا ما يعلم هذا الفتى منها. بأي شيء نال ابن عباس هذه الحكمة والبصيرة؟ إنه بالعلم. يا مريد الحكمة وطالبها ومحصلها وباغيها، إن أردتها فعليك بالعلم، فإن العلم نور وبصيرة يورثك الله جل وعلا بسببه الحكمة. الحكمة لها صفات أخرى، ما هي؟ التؤدة والتعقل والتأني. فلا تجد الحكيم يا رعاك الله لا تجده طفقا مندفعا، نسميه عندنا مطفوق، وإنما متأني متعقل متبصر في كلامه، متأني ومتعقل متبصر وحكيم في أحكامه. إذا حكم على شيء أو على أحد أو على طائفة أو على شيء، حكم حكما موافقه الصواب، لأن هذا هو نتاج العلم ونتاج الحكمة التي قال الله فيها: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سأوجه حديثي يا أخواني إلى الشباب، ونحن نحب شبابنا ونؤمل فيهم خيرا وننقدهم أحيانا، وتراي من الشباب ما بعد شيبت. يا أيها الشاب، أنت في فورة الشباب واندفاعه وعجلته، ما أحلاك وأجملك لو أنك تعلمت ثم تأدبت بأدب الحكمة. يقول لذلك الشاب: كيف أحصل هذا؟ نقول: بالعلم أولا، تعلم، تعلم دين الله تكون به حكيما، وأعظم الحكمة ورأسها مخافة الله. فالعلم الذي يورث مخافة الله هو العلم النافع، رأس الحكمة مخافة الله، لأن الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أشد خشية بأي شيء بالعلم الذي عرفهم بالله وبحقه وبوعده ووعيده ورجائه وخوفه سبحانه. العلم في أمر الدنيا، طباع العوائد، السلوم، مكارم الأخلاق، الشيم، والعلم بها بأن تنالها من أهلها، مجالسة الكبار والاستفادة من تجاربهم وعصارة حياتهم، تورثك تحكما، تورثك حكمة وتحكما في أفعالك وتصرفاتك وانطباعك وشعورك وغضبك وفرحك. أما إذا جلست من هم أقل منك يورثونك ماذا؟ جهالاتهم. وإذا جلست من هو أعلى منك وأكبر منك في العلم والعقل والسن استفدت منهم ماذا؟ عقلهم وحكمتهم. انظروا يا أيها الشاب، يا أيها الشباب، في ذلك الشاب الذي جالس الكبار وأخذ منهم تجاربهم واستمع وأنصت لما يكون بينهم، ماذا يكتسب؟ يكتسب عقل الكبار. أنا أذكر بعض الناس يقول فلان سنه صغير لكن عقله كبير، لما؟ قالوا لأنه جالس الكبار فاستفاد منهم. لما وجد هذا الفاصل بين شبابنا وفتيتنا وبين كبارنا صار هذا البون الشاسع. والحياة مدرسة، وأعظم ما يتعلم الإنسان من مدرسة الحياة تجارب أهلها. فإذا مرت عليك المواقف التي مرت عليهم كان عندك الاستعداد النفسي أولا والذهني ثانيا والتجربي ثالثا في التعامل مع هذه الأشياء، فتكون عندئذ حكيما. والحكيم موفق سعيد في حياته جنب نفسه بهذه الحكمة أشياء عظيمة من المشاكل. حكيم أيضا في عبادته وفقهه. إذا استدل مستدل بآية من كلام الله أو بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بقاعدة من قواعد أهل العلم أو نزل حكما على قضية، هذا الحكيم في علمه له من علمه صيانة وحصانة أن يزل أو أن يخطئ أو يأتي بقول شاذ أو فتوى غريبة أو نازلة في غير محلها. لما؟ لأنه أوتي الحكمة. من الحكمة الصمت وعدم الكلام إلا فيما ينفع، وهذا الذي جعل على لسانه قفلا، ليس قفلا حسيا وإنما قفل معنوي بهذه الحكمة. لا تتكلم إلا فيما يعنيك ولا تخوض إلا فيما ينفعك، وإلا فالصمت نجاة. جاء في الحديث الذي يروى من غير وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، لأن الصامت الساكت لا يحسب له قول. وهذه من الحكمة. أما المحذار في كل شيء تغيبه الحكمة وتفوت عليه. قد أفلح الساكت الصموت فالسكوت قد يعد قوتا، فهذه من أسباب الحكمة. أما الصمت بإطلاق منهي عنه شرعا ولا يستطيعه الإنسان واقعا وتطبيقا، لكن أوزن الكلمة، فكر فيها، لأن الكلمة تملكها قبل أن تخرج من فيك ومن لسانك، فإذا خرجت ملكتك. ولكن الحكيم يزنها، يتكلم بحكمة أو يسكت بصمت، يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وبهذا ينال الحكمة. والحكمة خير عظيم في الدين والدنيا، وعاقبته عند الله وعند الناس أحسن العواقب. اللهم آتنا الحكمة في أقوالنا وأعمالنا وعقائدنا، وآت المسلمين الحكمة في دينهم وفي تعاملهم، إنك على كل شيء قدير. وآتنا يا ربنا خيرا كثيرا لنا ولكم يا أحبتي والمسلمين والمسلمات. وأستودعكم الله إلى لقاء آخر قريب، ففي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.